أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والمبعوث الأمين العلم الزاهر والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه النقطة قبل ذكر الأدلة والأقوال للأعلام في الحكم التعليقي وبالتالي استصحاب الحكم التعليقي. النقطة هي أن موضوعات الأحكام تقسم بتقسيمات عديدة، ذكرها الميرزا النعيمي في رسالة اللباس المشكوك وفي مقدمة الواجب، ولعل من أفضل يعني ما نقح ورتب وذكر هو ما ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، يعني بشكل مجموعي مرتب منظم في مقدمة الواجب في أجود التقريرات وفي اللباس المشكوك. ومر بنا مرارا أن من أعقد المباحث الصناعية الفقهية والأصولية التي يواجهها الباحث في الاستنباط معرفة طبيعة موضوعات الأحكام، والمقصود عند الموضوع بالاصطلاح الأصولي يعني قيود الوجوب. وكثير كثير من الحيرة في الاستنباط أو احتياطات الوجوبية في الفتوى وكذا هي بسبب غموض الموضوع لدى المفتي على إتحال. فالتعرف على طبايع موضوعات الأحكام أمر بالغ الأهمية ولا ينحصر في التقسيم الثلاثي الذي الآن ننقله عن الإعلام، ولكن في الحقيقة هو تقسيمات عديدة. هنا المهم في الغرض ذكروا ثلاثة أقسام ولا هي أكثر. على أي حال فهذا أمر لا بد من التعرف عليه والإلمام به بالغ الأهمية جدا جدا جدا. أصل البحث أصلا في المقام هم هذا، الحكم التعليقي مرتبط بطبيعة الموضوع وقيود الحكم على أي تقدير. فهنا ذكر الأعلام أن موضوعات الأحكام يمكن أن تقسم يعني بثلاثة أقسام. قسم أن يكون الموضوع معرف مشير إلى ما هو الموضوع الأصلي. صحيح أقول لك الخشب إذا لاقى كذا تنجس، الجدار، الرخام، الإناء، الثوب يقول، لكن في الحقيقة هنا لا يشك حتى في الوهلة الأولى لا يشك الباحث أنه هذه العناوين هي موضوع الحكم، لكن بالدقة لا، موضوع الحكم ليس هذه العناوين النوعية، وإنما موضوع الحكم هو جسمية هذه الأمور. ولذا الخشب إذا تفحم واحترق وكان متنجسا يبقى الفحم متنجسا. لما؟ لأنه الجسمية لم تتبدل، هي الجسمية موجودة، خشبية راحت أصبحت فحمية كذا، لكن هي هي. فبالتالي هذه نقاط لازم نلتفت لها على الحال. مثلا مثال عكس ذلك، الأرض يجوز السجود عليها، الطين يجوز السجود عليه بغض النظر عن الرطوبة وكذا، إذا تحجر إذا فخخ الطين، فخخ يعني فخر، فخر إيه فخر الطين فخار يعني شو اسمه أحرق، يعني إذا أحرق ونعم فهل يجوز السجود عليه؟ جماعة قد يستشكلون، الكثير لا يقول أرضية لازالت صادقة عليه، الطين ذهب طينية الطين ترابية التراب ذهبت، لكن لا زال هذا الفخار أو شيء آخر لا زال هو مادة أرضية. فلاحظ هناك ليس العنوان الخاص موضوع لجواز السجود، موضوع جواز السجود أرضية الشيء. فهذه نقاط لازم نلتفت لها، إن الموضوعات في جملة من الأبواب في الوهلة الأولى الإنسان ينساق إلى أن التراب أرض طين كذا، لكن الموضوع الأصلي أرض كونه جزء أرضي وليس خصوص العناوين. كذلك في النجاسة، فليس ما يتراءى في الوهلة الأولى من موضوعات الأحكام وترتب المحمولات والأحكام عليها هي بالدقة والحقيقة هي موضوع الحكم، وإنما عنوان آخر وراءها هو موضوع الحكم. خب هذه يعبر عنها عناوين معرفة مشيرة لما هو موضوع أصلي. القسم الثاني من الموضوعات لا هو بذاته النجاسة مترتبة على الدم. الآن دموية الدم تروح يصير شيء متكلس، يصير لي زيادة بلا ذلك، مثلا تجمد الدم إلى درجة يعني بعد كل شيء كأنه جلد، كيمياء مختبريا طبيا كيميائيا قد يقولون دم، لكنه مثلا سيليزي وجماعة كثير من محشي العروة في باب الطهارة يقولون لا هذا طاهر وإن كان جلد من دم، لكن مدام أصبح كالبشر الإنسان وتكلس وتكلس وكذا ولونه راح وكذا لا بعد هذا مو ليس دم عرفا كافي. لما؟ لأن الدموية هي العنوان، والعنوان الآن عرفا زال وهل مجرى. ففي باب النجاسات نرى لا العناوين لها موضوعية ليست معرفة لموضوع وراءها في النجاسة مثلا، لا في باب المتنجسات. هذا القسم الثاني للموضوعات. قسم ثالث في الموضوعات، في موضوعات الأحكام، قسم ثالث عبارة عن أن الحكم له موطن أو مركب، الموضوع يسمى مركب يعني مثل شيء الحامل، الحكم محمول والحامل من هو؟ الموضوع. فالحامل والمركب هو الموضوع والحكم محمول، لذلك يسمونه محمول. فالموضوع حامل. لاحظوا الفقهاء والأصوليون لاحظوا ماذا؟ لاحظوا أن قيود الحكم ليست كلها تسمى موضوع الحكم بالإصطلاح يعني الأخص. موضوع الحكم هو الجزء والقيد الأكبر والجزء الأكبر المأخوذ في الحكم. مثلا السفر، السفر هو في وجوب قصر الصلاة السفر، السفر مسافة كذا هذا هو الموضوع الأكبر في وجوب قصر الصلاة. أما الآن ثمان قيود أخرى، سبع قيود أخرى تتلو هذا القيد، تلك يعني تبعية ردفية مردفة. أما الموضوع الأصلي الذي يحمل الحكم هو والجزء الأكبر هو السفر. تشخيص الفقيه بعارضته الفقهية لا بدقته الأصولية، تشخيص الفقيه بعارضته الفقهية بذوقه العرفي أي الأجزاء هو الأكبر، هذه ربما ذوق فقهي ذوق عرفي عارضة فقهية يعبر عنها. الصناعة الأصولية ما تحل ولا تربط، أو الصناعة الفقهية أيضا ما تحل ولا تربط، أنت شخص لك مصداق الجزء الأكبر هذه اللي ذوق. مثلا في صلاة المسافر عندما يقولون لاحظ صلاة المسافر السفر أخذ هوية، فهنا الفقيه من هذا الذوق يلتفت إلى أن الجزء الأكبر في موضوع وجوب قصر الصلاة هو السفر وليس شيء آخر. خلاصة القسم الثالث من الموضوعات أن بعض أجزاء الموضوع هو ركن للحكم، ركن هو الدعامة الأصلية التي تحمل الحكم، بقية القيود أجزاء تبعية هامشية تقدر تقول، يعني بمعنى من المعاني، معاني التهميش. أما الجزء الأكبر قد يكون جزءان، قد يكون جزء واحد، المهم هو هذا هو العمدة. فإذا هذا القسم الثاني الثالث عفوا، لاحظوا أن الموضوع للحكم أو أجزاء قيود الحكم ليست على هذا القسم الثالث، ليست على وتيرة واحدة، بعضها دعامي دعامة ركن وكذا، بعضها هامش هلم جرة. هذه ظاهرة معي. هنا تكون أرضية لتصوير الحكم التعليقي، هنا تكون أرضية. شلون تصير أرضية؟ أرضية الحكم التعليقي كيف؟ أرضية تكوينية، إمكان تكوين الحكم التعليقي كيف يصير؟ في القسم الثالث فقط. لماذا؟ لأن في القسم الثالث بذوق الفقيه بالاستظهار عارضة كذا، فراسة الفقية واستظهار ما شابه ذلك، يلتفت إلى أن أحد أجزاء الموضوع أو قيود الحكم هي العمدة العماد في الحكم، كأنما الحكم يكون فعلي بها، بقية القيود دخيلة لكن ليس من الضروري أن تكون دخيلة يعني كدخالة هذا الجزء الأكبر. حين يدين الحكم يصير كأنما مثل النطفة، يعني الحكم التعليقي مر بنا مثل الجنين، مثل الحكم، لا هو فعلي ولد وبلغ فالله عن بلوغه، ولا هو لا شيء، لا هو جزء من الجزئيات، الآن في طريقة أن يتكون. إذن هذه الظاهرة من وجود الجزء الأهم من موضوع الحكم، الأصوليون والفقهاء لاحظوا أن الحكم وإن لم تستتم وتتم بقية أجزاء قيود الحكم فيه، إلا أنه بهذا المقدار أصبح له حظ استعدادي، استعداد إمكاني، إمكان استعدادي للوجود جزئي مثل الجنين والنطفة. هذه ظاهرة لاحظوها في القسم الثالث من الموضوعات، وربما كثير من الأحكام وقيود الأحكام في الأبواب لها هذه الطبيعة، أن أجزاء وقيود الحكم تنقسم إلى هذا التقسيم في القسم الثالث من موضوعات الأحكام، أن بعضها ركن عمادي عمدة وعماد، وبقيتها هامشية أو كذا. الآن في الحقيقة إذا ركزنا على ذا القسم الثالث من موضوعات الأحكام، وجوه استدلال الأعلام التي ستأتي هي عبارة عن تحليلات مجهرية تريد أن تستكشف الحكم التعليقي أن له حظ من الوجود الإمكان الاستعدادي. في البحث الفلسفي أو العقلي أو الكلامي يذكرون بأن الإمكان الاستعدادي يعطي نوع من المراحل الانوجاد الجزئي للشيء المستعد له، المعلول المخلوق، بخلاف في عالم التقدير أو في عالم المشية شيء كلي، بينما هنا يصير له نوع تعين جزئي. نعم، فبالتالي الوجوه تلاحظ هذه الظاهرة في الحكم التعليقي، يعني عبارة عن زوايا أخرى. إذن محط موطن البحث في الحكم التعليقي ليكون واضحا، وهو القسم الثالث من موضوعات الأحكام إجمالا. على قبل الدخول في الأدلة بعد، المثال هو المعروف العصير العنبي إذا غلا يحرم. هذا المثال لهذا البحث، بحث الحكم التعليقي واستصحاب الحكم التعليقي، أشكل عليه هذه النقطة الأخيرة قبل الدخول في هذا، أشكل عليه السيد بحر العلوم رحمة الله عليه والسيد الخوي إشكالان، أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا المثال ليس من القسم الثالث، هذا المثال من القسم الأول، مو القسم الثالث. عجيب، شلون القسم الأول؟ يقول السيدان، يقول لأن العنبية والزبيبية عرفان مو موضوعان. العنب يجف يصير زبيب، هو نفسه ما تغير. فلما مثلا الشاعر افترض يقول العنب حلال أكله، نفس العنب بغض النظر عن غلا ولم يغلي، في نفسه من أطعم الحلال. احنا نحتاج الى دليل يدل على حلية الزبيب وراء حلية العنب؟ لا، نفسه يعني القصة الحلية غير منصبة على عنبية العنب. على هذا المكون من الفاكهة قد يجف، قد يكون طريا رطبا، هو نفسه مثل الرطب والتمر نفسه كذا. مثلا الرطب من المكيل مثلا، والتمر يعني مو المكيل نفسه. التمرية والرطبية هنا غير دخيلة في كون هذا هذه المادة للبيع تختلف في شرائط التقدير لصحة البيع، هو هي نفسها بالتالي. فلذا بالتالي ماذا هنا العنب إذن من قبيل القسم الأول من الموضوعات، لا من قبيل القسم الثاني الثالث. العنبية مشير إلى دي المادة من الفواكه حالات مختلفة لها، فتمثيله بالقسم الثالث مو في محله. هذا الإشكال الأول. فيعني بدأ، وما دام إذا ندرج في القسم الأول ما نحتاج إلى استصحاب. هو نفس الدليل الدال على أحكام العنب يدل على أحكام الزبيب، ما يختلف. إشكال ثاني أن العصير العنبي والعصير الزبيبي ليس من قبيل تغير الحالات. شوف كان كلامهم الأول العنب والزبيب ليس تغير حالات، هو شيء واحد. ليس تغير موضوع، هو شيء واحد. موضوع هو الجامع بين الزبيب والعنب، هاي بالنسبة للزبيب والعنب الإشكال الأول. الإشكال الثاني هذا أن العصير العنبي والعصير الزبيب متباينان عكس الإشكال الأول. أوه عجيب. شوف تعالى تأخذ الموضوع عنب وزبيب، يقول لكم الدليل دال على العنب نفسه دال على الزبيب، ما في فرق. إذا أخذت العنوان عصير العنب عصير الزبيب، لا في تباين. شنو الفرق؟ يقول هذان العلمان أن عصير العنب سائل مضاف بالأصالة في باب الماء المطلق والماء المضاف، ذكروا هذا التقسيم. عندنا ماء بالأصالة، عفوا مضاف بالأصالة، مضاف بالأصالة يعني نفس العصير للفواكه الذي ما تمزجه بماء، هو تأخذه أي يعني تأخذه بدون تمزجه بالماء، هذا عصير أو عفوا مضاف بالأصالة. أي مضاف بالأصالة مثل الزئبق بعد مضاف بالأصالة، مثلا سولو من معادن سائل، بعض السوائل الأخرى التي هي أصلا من جهة عنصر كيميائي هي بالاصطلاح في باب المياه مضاف بالأصالة. مضاف يعني ليس ماء مطلق، هذا المراد. سواء زئبق لو كان محاليل أخرى توجد في كذا. أما عصير الزبيب ليس مضاف بالأصالة، ماء طرأت عليه الإضافة، ماء يمزج بالزبيب يأخذ محلول الزبيب. فالعصير العنبي ماء مضاف، ماء مضاف بالتبع مو بالأصالة. وأما العصير العنبي ماء مضاف بالأصالة، هنا ما يمكن نقول الموضوع متحد، أصلا متباين. إذا كان متباين عرفا كيف نستصحب حكم كان مقرر مترتب على العصير العنبي نرتبه على العصير الزبيبي؟ فيلاحظوا كلام هذان العلمان أنه يستشكلون مصداقيا في هذا المثال. مثال عصير العنب إذا غلى، عصير الزبيب إذا غلى. من جهتين يستشكلون. على كل يعني إما الموضوع هو العنب والعصير، عفوا العنب والزبيب، فأصلا يحتاج إلى استصحاب، أو الموضوع يجعل في الأدلة العصير فهو متباين، هذا مو حالة سابقة والشك في بقاء، أصلا تبدل صار متباين، أصلا ما كان كذا فصار عصير. هذا كلام العلمين. الآن خصوص ذا المثال يجي تنقيحة، وهو عقد التنبيه له يجي تنقيحة في نهاية المطاف. المهم الآن البحث الكلي هو أهم، استكشاف الحكم التعليقي وكيفية جريان الاستصحاب فيه. الأعلام ذكروا في تصوير وإمكانية بل ووقوع الحكم التعليقي وجوه عديدة، الشيخ الأنصاري، الآخوند، العراقي، النهاوندي، الإصفهاني المشهور، ذكر وجوه. هذه الوجوه ليس بالضرورة متباينها، لكن كل وجه يأخذ زاوية تختلف عن زاوية الوجه الآخر، الاستدلال الآخر، القول الآخر، وبالتالي يمكن اعتبارها مجموعة مكملة بعضها البعض. هذا منهج احنا اشرنا اليه في طيلة الدورة الاصولية السابقة والحالية ونحن في نهايتها، ان الاقوال ليس بالضرورة ان تكون متخالفة متغايرة او لا يستثمرها الانسان. كثيرا ما النظريات والاقوال والادلة المختلفة والنظريات المختلفة يمكن للإنسان أن يستثمرها بأن يجعلها مكملة بعضها البعض أو بدائل أو ما شئت. دائما النظرة المجموعية كثيرا ما تكون، غالبا إن لم يكن دائما، غالبا تكون أكمل أجدر. مثلا في المعنى الحرفي صححنا أكثر نظريات الأعلام، يعني في الحقيقة كل نظرية تعالج زاوية حالة ونمط ونوع وقسم من المعنى الحرفي وتستثمر ويجب أن لا تضيع. على كل من القبيل في كثير من المواضع كلها، حتى بل ذكرنا أكثر من هذا كمنهج استدلال، قد نظرية خاطئة والنظرية صحيحة، بس هل يعني النظرية الخاطئة ما تستثمر؟ زاوية منها صحيحة النظرية الخاطئة، وأي نفتة عجيبة أماد وحد يمكن أن يستثمرها ويستفيده في مسائل العلوم سواء علم الأصول أو علم الفقه أو كذا. هذه نقاط على كل واحد يلتفت لها في منهجية في الاستدلال. أيما كان الدليل الأول اللي استند إليه الشيخ الأنصاري وقريبا منه المرحوم الآخر، يجعلان وجهان أو وجه واحد ذو وجهين، ذو يعني دليل واحد ذو وجهين أو واحد آخر. الوجه الأول الشيخ الأنصاري يقول ما يمكن أن ننكر أن هناك علاقة معينة بين المحمول والموضوع بسبب جعل الشارع للقضية الشرعية. أخذ الشارع موضوع قيود وجوب وأخذ محمول، هذا الجعل للشارع هني نقطة انتظام، نقطة وقوف، فاصل ونعود للبث. شنو الفاصل هذا؟ هذا الفاصل الأصوليون تحلقوا وتحملقوا أو كذا أن المجعول في القضية الشرعية ما هو مجموع القضية مجعولة، موضوع ومحمول ونسبة، أو المحمول فقط أو النسبة، هي ثلاث احتمالات، إما مجموع قضية أو المحمول والنسبة أو المحمول. طبعا هذا حيث بس عجيب غريب عند الأصوليين، وتترتب عليه آثار وثمرات في أبواب أصولية كثيرة، وبالتالي تنعكس على أبواب الفقهية. ما هو المجعول بغض النظر عن البحث عن الحكم التعليقي، بغض النظر عن البحث عن إذا كان نقطة فاصلة سميناها، أصلا المجعول ما هو في باب سواء هذا البحث في الحكم ومراحل الحكم ومبادئ الحكم في مباحث الألفاظ أو مباحث الحجج، في البحث في القضية الثبوتية الواقعية، ما هو المجعول في القضية الشرعية؟ دي حزورة مبهمة معقدة حار فيها الأصوليون، حتى الفلاسفة حاروا فيها، يسمونها تعرف الفلسفة الجعل التكويني، هو يجعل المحمول موضوعا لو يجعل النسبة موضوع الخالق أو يوجدهما أو أي شيء. هاي مسألة هم فلسفية كلامية ومسألة أصولية يترتب عليها آثار أصولية وفقهية. هاي بين قوسين معترضين، نيجي بس بحث من أسرار علم الأصول، من حزورات عقد علم الأصول، بعضها إلى الآن ما انحل، يعني حتى لو انحلت وانحلحلت وتحلحلت تبقى مبهمة ومعقدة وما يمشي. الشيخ الآن جاي يركز على هذا المطلب، يقول الجعل في القضية الشرعية صحيح المحمول مجعول مترتب على الموضوع، لكن نلمس أن النسبة بين الموضوع والمحمول لها حظ من الجعل، لها حظ من الجعل. هذا المطلب إن شاء الله الجلسة القادمة شوي نغوص فيه أكثر مع كلام الآخوند اللي هو وجه آخر لنفس هذا الدليل، أو شوي تغاير نستوضح هذا المطلب يثمر في الحكم التعليقي. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.